بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: التاسع: وما المظاهرات الصاخبة والمسيرات المنكرة والهتافات الجاهلية التي تنظمها فرق الروافض في موسم الحج كل عام منذ أن ولدت الثورة الإيرانية الخمينية إلا صورة من صور الإرهاب الذي يجب على القادرين من المسلمين محاربته ودحضه والوقوف في وجوه من يخطط له وينفذه بدون هواده، لأن أهل الفساد في الأرض إذا لم يؤخذ على أيديهم ويوقفوا عند حدهم ويقفوا عن إجرامهم وإرهابهم أكثروا في الأرض الفساد الذي يعم بفتنته وبلائه البلاد والعباد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تقدم في الكلام على الرافضة وما يفعلونه في تلك البلاد وغيرها، والله المستعان.
العاشر: وما غزو صدام حسين تلميذي ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث الملحد الكويت عام 1400 هجرية، وحشده ألوية من جنود الشيطان مسلحة بأحدث الأسلحة من جيشه الغادر الفاشل على حدود المملكة العربية السعودية، بل ودخلوا في جزء من أراضيها، بل وإرساله صواريخ سكود إلى قلب الرياض المتميزة بعقيدة الإسلام والمعتزة بشريعته والمبارزة لحزب البعث العراقي بالعداوة، إلا صورة غريبة من صور الإرهاب الذي أدهش العالم بأسره، وبالأخص دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية، فرد الله الأبعد خائبا خاسرا تحت ضربات من سخر الله أهلها وسلطهم على ذلك المصدوم وجنده، فمزقوهم كل ممزق وساموهم سوء العذاب بعد أن أظهروا في الأرض الفساد. ويا لله كم من عرض عفيف انتهكوه، وكم من مال وفير لصاحبه نهبوه، وكم من دم معصوم استحلوه وأهدروه من دون خوف من الله ولا رحمة بالضعفاء من عباد الله ولا مراعاة لما هو معروف بين الدول من العهود والمواثيق التي تنص على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بما يضر في شؤون الآخرين. وإنه لينطبق عليه قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومع هذا فكم من مناسبة يذكر فيها صدام مؤسس حزبه وباني مجده كما زعم ميشيل عفلق، ولم يذكر في ساعة من ليل أو نهار المدد العريض الذي كانت الأمة الإسلامية تمده به إبان حربه مع إيران، والتي انتهت بأخصر صفقة لشعب العراق تسبب فيها رئيسه صدام حسين، فقد تنازل عن مناطق النزاع وعن مطالبه التي قامت من أجلها المعارك. وهذا الصنيع هو صنيع اللؤماء الذين ينطبق عليهم قول الشاعر: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.
نعم، شيخنا عليه رحمة الله كان يدعو على صدام فيقول: صدام صدمه الله بالبلاء. ولا شك أن ما فعله في الكويت ومن ضرب بلاد الحرمين ونجد منكر عظيم، وذكر الشيخ رحمه الله بعض ذلك من هتك للأعراض ونهب للأموال وتسليط لأعداء الإسلام على بلاد الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وصدام كفره جمع من أهل العلم، والرجل في آخر حياته قبيل أن يعدم إن كان هو قد نطق بالشهادتين، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
الحادي عشر: وما التفجير العشوائي الذي جرى من ضغمة باغية فاسدة في مدينة الرياض في العليا يوم الاثنين الموافق للعشرين من الشهر السادس عام 1400 هجرية، إلا صورة من صور الإرهاب الذي أخاف البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وتفتت قلوب أهلها أسا وكمدا حينما اتضح أن الجنات من جنسية سعودية تتلمذ على أشرطة ألهبت مشاعرهم وأوغرت صدورهم ضد حكام المسلمين والعلماء الربانيين، فخططوا لتلك الجريمة النكراء التي ما كان أحد من الناس يتوقعها بتلك الصورة المروعة.
نعم، أنت ترى أن الشيخ رحمه الله تعالى يسوق أحداث حصلت في تلك البلاد، لأن أعداء الإسلام يتربصون ببلاد الحرمين ونجد الدوائر من روافض وخوارج، ومنهم الإخوان المسلمون، لما في تلك البلاد من خير وسنة وعلماء ودعوة إلى الإسلام الحق، وبذل أموال طائلة في راحة الحجيج، وهذا أمر لا ينكره إلا مكابر. وليس معنى ذلك أنهم لا يخطئون، فهم بشر كغيرهم يصيبون ويخطئون، لكن الخير أعم. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن ييسر لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وإلا فإن الحاكم يدخل عليه الصالح والطالح، ودخول الصالحين قليل، فترى من يدخل عليه إما من أهل الدنيا وإما من هؤلاء العلمانيين الليبراليين وأصحاب حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمجتمع المدني، أو يدخل عليه من أهل البدع والأهواء من صوفية وغيرهم، وهؤلاء لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، بل قد يفتون الحاكم بالمنكر تلبيسا وتدليسا. وقد ذكر شيخنا عليه رحمة الله أن علي بن عبد الله صالح رئيس اليمن آنذاك استدعاه، فذهب شيخنا عليه رحمة الله إلى صنعاء، قال: واشترطت ألا أقف في البوابة وأن أدخل بسلاحي. فشيخنا عليه رحمة الله يلبس سلاحه دائما إلا حين مرض في آخر حياته، فيلبس مسدسه وجنبيته، تعلمون ما هي الجنبية؟ الخنجر، هذا الذي يلبسه أهل اليمن. قال: فدخلت فوجد الزندانية عبد المجيد وهو رأس الإخوان المفلسين في اليمن، ووجد الصوفية من بلاد الحديدة نسيت اسمه. قال: فلما تكلم عبد المجيد الزنداني أخذت مكانا واستلقيت، لأنه لم يسمع له، هذا في حضرة رئيس تلك البلاد. فشيخنا كان شجاعا جدا وحكيما. قال: حتى قام صاحب الحديدة صوفي هو، فكان يقول لعلي عبد الله صالح: إن الديمقراطية نئمة، أهل تهامة ينطقون العين همزة، ما يقولون نعمة، نئمة، شاهدنا أنهم يدخلون وأنهم يلبسون. انظر إلى هذا الصوفي حيث دخل على رئيس البلاد وقال: إن الديمقراطية نعمة، لسنا نبرر خطأ الحاكم، فالخطأ خطأ، لكن المصلح من ينظر إلى أسباب الخطأ فيعالجها وكيفية العلاج. ستسمع كلمة وأخرى يتشبث بها الخوارج والإخوان، لكن الدعوة السلفية والداعي إلى الله السلفي يسلك المنهج الصحيح في النصح والتوجيه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. الإخوان المسلمون اليوم يقولون عن أهل السنة في ليبيا الجالية السعودية، لتعلموا حربهم على تلك البلاد، بلاد التوحيد والسنة. نعم، لما يقولون هذا؟ لأننا ندعو إلى كتاب الله وسنة نبيه، ولأننا نحذر من الفتن في البلاد وهذه الثورات والانقلابات والمظاهرات، لأننا نحذر من سفك الدماء، قطع السبل، وترويع الآمنين، لأننا بينا حال هؤلاء المفسدين الإخوان المجرمين، فترى أنهم يقولون هؤلاء يأتون بالفتاوى من كذا من خارج البلد، وهؤلاء تحركهم الاستخبارات في تلك البلاد، ومشايخهم الذين يستفتونهم هم أداة للاستخبارات، إلى غير ذلك من هذه الطعونات وهذا الكذب والافتراء عياذا بالله رب العالمين. وانظروا رعاكم الله إلى صنيع هذا الإمام وغيره من العلماء كيف قاموا فألفوا ونصحوا ووعظوا وأرشدوا دفاعا عن الحق وأهله وحفاظا على الأمن والأمان في بلادهم. هكذا هم أهل السنة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال ولاة أمور المسلمين وأن يقويهم. البعض اليوم أخذ هذه الأحداث الموجودة من تسلط اليهود والنصارى على المسلمين في غزة، اتخذ ذلك سببا وجعله عكازا يضرب به ولاة أمر المسلمين، فتارة بالتكفير وتارة بالعمالة وأخرى بالمواطأة. وهم إذا نظرنا في حال المسلمين اليوم في ضعف، انظر إلى دولة اليهود هذا أزالها الله، مدعومة معها أحدث الأسلحة، بل معها السلاح الفتاك، وقد هددوا به النووي. فالإنسان قد ينتقد، ولماذا لم يعلنوا الجهاد، ولماذا هذا التخاذل، ولماذا ولماذا. ولو كنت تعرف حقيقة الأمر لربما كانت أفعالك أقل بكثير مما قد فعل. فالواجب يا إخوتاه الدعاء لهم والدعوة إلى تصحيح العقيدة وتصفية هذا الصراط الذي قد شوهه أهل البدع والأهواء ببدعهم. فلابد من الجد والاجتهاد في العلم والدعوة إلى التربية والتصفية، وإلا فواقع المسلمين اليوم في ضعف. انظروا بلاد الإسلام في تشتت وضعف. نسأل الله أن يقوي المؤمنين وأن يرجعهم إلى الكتاب والسنة، فبه قوتهم. وهؤلاء إذا قام بعض حكام المسلمين مثلا بضرب صاروخ أو صاروخين إلى غير ذلك، سيضربون بكل الأسلحة. فالمسألة ليست عواطف، المسألة ليست عاطفة. نعم، ندعو الله سبحانه، ويحزننا والله ويؤلمنا ما نراه ونسمعه في غزة، لكننا إذا نظرنا نظرة منصف رأينا طيش القوم وحماسهم الفارغ، حيث إنهم جعلوا هذه العملية التي سموها طوفان الأقصى، قتلوا من قتلوا وهم في ضعف، ما عندهم القدرة، والأمر منوط بها. نعم، مما أدى إلى أن اليهود اتخذوا هذا الفعل حجة أمام العالم. ولا أستبعد والله أن تكون هناك مواطأة في أصل الأمر بادئ ذي بدء، فحماس ترضع من ثدي إيران ويثنون على إيران وعلى الروافض إلى غير ذلك. لكننا نقول ما يحصل اليوم، لا شك أن الواجب على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم وأن يوحدوا صفهم وأن يعدوا العدة. وأنا أتابعها هذه الأحداث، خرج وزير دفاعهم المجرم يهدد بالضرب بالنووي، يعني قد يضربون مثلا بلاد الحرمين ونجد، أو يضربون، هم يريدون مصر. فالمسألة ولاة الأمر بحاجة إلى الدعاء، أن ندعو الله سبحانه وتعالى له، وأن لا نتخذ هذه الأحداث في غمزهم ولمزهم ووصفهم بالعمالة، ذاك مسلك الخوارج. والله المستعان، فتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. نحن في هذا الظلام يا إخوة، ولا ننجو منه بإذن الله من التخبط والسقوط
إلا بتوفيق الله جل وعلا أن ينور بصائرنا بالعلم والتقوى والهدى. رأيت كتابات لبعض إخواننا قاده حماسه الفارغ إلى أن تشبه برؤوس الخوارج، وهذا والله أمر مؤسف مؤسف. لابد أن تكون على عقيدة سلفية وعلى منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الناس تستنكر، لماذا لا تقولون، لماذا لا تفعلون؟ نحن نقول ما يقربنا إلى الله، لا نجاري الناس ولا نسعى لإرضائهم، وإنما الغاية عندنا أن نرضي الله سبحانه. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ثم يا إخوتاه، هذه نازلة عظيمة بالأمة الإسلامية جميعا في تلك البلاد. فالواجب في النوازل لزوم الصمت، لأن من يتكلم هم أهلها أهل الاستنباط. فالله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تأمل قول الله منهم، فمن العلماء من يحجم ولا يتكلم، وقد شابت لحيته في العلم والتعليم والدعوة إلى هذا الدين، وترى أنه لا يتكلم. وترى أبا شبر في العلم، هذا إذا وصل إلى الشبر يخوض ويتكلم، ولربما إذا تكلم العلماء الذين هم أهل للكلام رأيته يخالف العلماء في هذه النازلة وفي هذه الفتوى، والله المستعان. فلا بد أن نفهم المنهج السلفي، ليس مجرد ادعاء، هو قول وعمل، وأن نقرأ ما كان عليه أسلافنا رضوان الله تعالى عليه ولا نبالي. انظر إلى هذا الإمام الشيخ زيد يدافع عن ولاة أمره، وقد قالوا فيه وفي أمثاله علماء سلاطين مخابرات عملاء ما أثناهم ذلك، يتكلمون في السياسة إلى غير ذلك. شيخنا لما رد هذه الفرية قال: السياسة سياستان، سياسة شرعية، وهذا الواجب بيانها ويبينها أهل العلم. إذا ما بينها أهل العلم من يبين هذه السياسة وألفت فيها المؤلفات؟ وسياسة غير شرعية فعلى أهل العلم أن يبينوا باطلها، ولهذا تكلموا على الديمقراطية وعلى الانتخابات وعلى المظاهرات وعلى وعلى. فهذا أمر في غاية الأهمية، وهو ما ابتلينا به في عصرنا. إذا قرأت في كتب المتقدمين ترى أن العلماء ألفوا في الرد على الجهمية، على المعتزلة، على الخوارج، على الروافض. لما؟ لأنهم كانوا يدعون إلى بدعهم، وظهرت تلك البدع وظهر أهلها فقاموا فصدعوا بالحق. في زمننا ما رد عليه أسلافنا هم موجودون من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وخوارج، نعم، وهناك أمور حصلت، يخرج من يخرج ويلبس فيقول إن الديمقراطية هي الشورى وإن الانتخابات لا بأس بها. فهنا يجب على عالم الحق أن يبين بالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذا نرى من إخواننا من يكتب وينقل بعض كلام علمائنا ولم يفهمه في الحقيقة، لأن صنيع العالم نفسه الذي ينقل عنه إذا سمعنا إلى كلامه وقرأنا كتاباته نراه يتكلم في السياسة. فترى من إخواننا من يقول مثلا: من السياسة ترك السياسة، وينزلها على كل كلام، وهذا خطأ، لابد من فهم كلام أهل العلم. فمن قال من السياسة ترك السياسة، ظاهر اللفظ يبين لك مراد القائل، فقال من السياسة، إذن هناك سياسة وهي السياسة الشرعية، ترك السياسة أي المخالفة للشرع، فليس المعنى أنك لا تتكلم. ولهذا ترى العالم هذا وغيره من العلماء تكلموا في أحداث وتكلموا في أمور يعدها الساسة اليوم من أصول سياستهم، فإنما نؤتى من عدم فهم كلام العلماء أو تنزيله في غير منزله. ولهذا أرى في الأحداث التي تحصل اليوم هناك من ينزل كلاما لعلمائنا فيما مضى من الأحداث على هذه الأحداث، وقد تكون بين تلك الأحداث وهذه الأحداث شيء من الفروق، فينزل الكلام دون نظر في كلام الإمام العالم، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ. شيخنا عليه رحمة الله لما مرض رحمه الله تعالى وخرج خارج اليمن للعلاج، قام أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل بإخراج 3 أشرطة في الإيمان، تكلم فيها على ماذا؟ على مسألة شرط الصحة وشرط الكمال وتارك جنس العمل إلى آخره. وهذا الرجل أعني أبو الحسن ما قرأ علم العقيدة وما تأصل فأخذه عن أهل العلم، ما درس حتى على الشيخ مقبل، إنما جاء فترة يسيرة ثم ذهب إلى مأرب، وفي تلك الأشرطة خلط وخبط، ولما نزل إلى الحديدة وناظر مهدي أمين جعله أضحوكة، جعل أبا الحسن أضحوكة، حتى إن أبا الحسن ليهرب من المناظرة وليس أهلا لها بدأ يظهر العبارات من الاستنقاص والسخرية، فرد عليه ذاك مبطل إخواني من أصحاب الجمعيات، وهذه المسائل شغلهم الشاغل في ليلهم في نهارهم، أينما وجدوا كلمة فتوى دونوها. لما سئل الشيخ أننشر هذه الأشرطة؟ قال لا، فاليمن في غنى عن هذه المسائل. انظر إلى نظرة العالم، يعني مشاكل ليست في بلادنا. مسائل الإيمان في اليمن فصل فيها الشيخ مقبل، تكلم فيها والناس أخذوا قوله، ولا نزاع ولا مناظرات ولا شقاق بين السلفيين، بل الكلمة مجتمعة. جاء أبو الحسن فأخرج هذه 3 أشرطة يريد نشرها، فالشيخ أوقفه. انظر اليوم مع هذه الوسائل تحصل المشكلة بين طالبي علم أو من دونهم، ما ترى إلا ويكتبها وينقلها إلى بلده، ومن ثم يختلف السلفيون ما بين مؤيد ومعارض. هذه فتن. من هؤلاء؟ هل تربوا بين يدي العلماء؟ هل جلسوا وتأدبوا بآداب العلم؟ لا، غاية أمر أحدهم صفحة على الفيسبوك. وكثير من الشباب لم يتربى تربية سلفية، فيرى فلانا يحسن الكلام وفلانا فصيحة، فترى أنهم يرفعونه، لربما يضعونه بارك الله فيكم في منزلة العلامة ابن باز وابن عثيمين وغيرهما، وهذا كله إن دل يدل على نقص في التربية وعدم فهم للمنهج السلفي وقواعده وأصوله. وإلا لو تربى الشباب وعرفوا صاحب العلم وأخذوا منه، وعرفوا المتعالمة المتجاسرة على العلم وأصوله وقواعده، فقالوا له اتق الله، لما ظهر هذا. فهذه أمور تدور لابد من التنبيه عليها ولابد من توضيحها، فالفتن كثيرة وأهلها كثير، ودينك رأس مالك، أس وأساس حياتك، ما لأجله خلقك الله، فلا تسلمه لهؤلاء. لا يحسن الكتاب ويقول لست عالما ولا شيخ. تسمع عجبا وترى أعجب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فقد ذهب ضحيتها أنفس بريئة لها حق الأمان في الدولة المسلمة، كما ذهب ضحيتها أموال محترمة معصومة، ولكن الجناة لا يعقلون، وقد أمكن الله منهم ونفذ فيهم حكم الشرع الحنيف بقتلهم وتطهير الأرض من فسادهم، وأفضوا إلى ربهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.
انظر الشيخ يقول وتفتتت قلوب أهلها أسى، وكمد حينما اتضح أن الجناة من جنسية سعودية تتلمذ على أشرطة ألهبت مشاعرهم وأوغرت صدورهم ضد الحكام المسلمين والعلماء الربانيين. هنا تعلم خطورة أهل البدع والأهواء، فلهم طرق، سيما مع هذه الوسائل الحديثة الآن. ترى أنه يفتح درسا في الفقه، في اللغة، في البلاغة، في الصرف، أو قد يكون محفظا للقرآن إلى غير ذلك، فيأتيه أبناء المسلمون، يأتيه أبناء المسلمين يجلسون عنده، فيبدأ يبث سمومه فيهم، سيما إذا كان ممن يتظاهر بحسن الخلق والسمت، وما ترى بعد ذلك إلا ويهدونه جوالا، وهذا الجوال فيه مقاطع ما يسمونها بالفدائية الاستشهادية، ثم يبدأون في إيغار صدره على ما يفعله اليهود بالمسلمين في بلاد فلسطين، وما يفعله الهندوس بالمسلمين في البورما إلى غير ذلك، ثم حيث لا وصول إلى هؤلاء يبدأون معه بعد ذلك في إيغار صدره على حكام المسلمين، فيبينون أن فلانا صافح وعانق فلانا اليهودي، وأن هؤلاء مرتدون وقد والوا الكفار، ومن والى الكافر فهو كافر إلا غير ذلك. ما ترى إلا وألبسوه حزاما وقالوا له إن الحور العين تنتظره إلى غير ذلك، فلا بد من الحذر. ولهذا كان تقرير العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في مسألة الدراسة عند أهل البدع والأهواء في زماننا، وأنه على المنع والتحريم مطلقا، هو القول الصواب. وكم في أشرطة العلامة ربيع حفظه الله، وفي أشرطة شيخنا رحمه الله، وأشرطة الشيخ عبيد، التحذير من مسألة أنا أميز بين الحق والباطل، فآخذ الحق وأترك الباطل، يحتج بذلك لأجل أن يطلب العلم عند الصوفية، عند الأشاعرة، عند الإخوان، يريد الفقه المالكي، فيذهب عند الغرياني وأصحابه بحجة أنه يأخذ الفقه، ما ترى بعد فترة يسيرة إلا وصار يدافع عنهم لأنه جاهل، فوضعوا في قلبه ما وضعوا من الفتن والشبه ولا علم عنده، فصار صريعا لهذه الشبهة. نعم، فلا أن تبقى جاهلا خير لك من أن تكون مبتدعا أو تدرس على مبتدع. ونحن ولله الحمد اليوم ما من فن من فنون العلم في الوسائل أو الغايات إلا وقد شرحه أهل العلم، وهذا من فضل الله سبحانه، من علوم القرآن إلى علوم اللغة إلى علم مصطلح الحديث إلى علم أصول الفقه، وهكذا الفقه تريد المذهب الحنبلي تجد وفرة من الأشرطة للعلماء، وهكذا شرح بعض المشايخ بعض المتون في الفقه المالكي، وهناك من يدرس من أهل السنة في الفقه الشافعي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ما عليك إلا أن تجد وتجتهد، إن استطعت الرحلة فهذا هو الأصل، لم تستطع فالأشرطة موجودة، وما أشكل عليك فتسأل أهل العلم عنه، وما لم تفهمه فتراسل أهل العلم ويجيبونك بإذن الله تعالى. بعضهم يدرس القرآن عند الصوفية فتراه ضعيفا، حتى لو لم يثني على الصوفية تراه ضعيفا في الإنكار، لأن هذا الجلوس وهذه المدة ولربما حصل ما حصل من المواقف إلى غير ذلك يضعف ولاؤه وبراؤه. والله المستعان، انظر أشرطة ألهبت مشاعرهم، ما كان يفعله سلمان وسفر والعريفي محمد وناصر العمر ومن على شاكلتهم في كل بلاد ترى من هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية، ماذا أخرجوا للأمة؟ أخرجوا لها من يكفرها ومن يكفر حكامها، نسأل الله السلامة والعافية.
الثاني عشر: وما التفجير الأخير الذي جرى يوم الثلاثاء التاسع من شهر صفر 1417 هجرية في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية إلا صورة مخيفة من صور الإرهاب الظالم أهله؟ والحقيقة لقد كان هذا التفجير الأخير أشد ضرراً من سابقه الذي كان في مدينة الرياض، وذلك لكثرة ما نتج عنه من قتل وجروح في المسلمين والمستأمنين، ولكثرة ما نتج عنه من إخافة وترويع للآمنين في هذه البلاد من أهلها ومن الوافدين إليها بطريق النظام، بالإضافة إلى الخسائر المادية التي فاقت خسائر التفجير الذي تم قبله ببضعة أشهر. ونسأل الله أن يجعل العثور على الجنات الإرهابيين سهلا، كي يحكم فيهم شرع الله الكريم، وليكونوا عبرة لغيرهم ممن لا يردعهم إلا سيف الحق الذي ينتضيه من ولاه الله أمر أمة من الأمم واسترعاه إياهم حقبة من الزمان.
أريد أن أنبه هذه المجالس، بقدر ما نستفيد من كلام المؤلف، بقدر ما نبين ما يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة سيما طالب العلم. من المزالق التي رأيتها وللأسف زلق فيها بعض طلابنا أنه أخذ بعض الرسائل وبعض المسائل سيما في مسألة الحاكمية، وجاءه الشيطان ففتح له أبوابا استحسنها ذلكم الشخص بجهله ولم يسلك المسلك الشرعي، فأراد بزعمه التوسع وأخذ كلام أهل العلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مثلا، وهو ما زال في بدء الطلب، لا يعرف كتبا ولا مكتبة، ولا يعرف كيفية البحث واستخراج الفائدة، فأنى له أن يصل إليها إلا بسؤال أهل العلم. فماذا فعل؟ ذهب إلى شيخه جوجل، كتب تفصيل العلماء أو كلام العلماء في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا الإنترنت يكتب فيه من هب ودب، يكتب فيه أهل الحق كما أنه يكتب فيه أهل الباطل، بل صدق من سماه شبكة، وما اقتصروا على شبكة فقالوا عنكبوتية، فوقع كثير من الناس بجهله في هذه الشباك المنصوبة. دخل إلى مواقع التكفيرين فوجد هذا الكلام، قال شيخ الإسلام، قال الإمام أحمد، قال ابن كثير، مشايخ سنة، علماء سنة، فأول ما يبدأ بإساءة الظن في شيخه، وأن شيخه إما جاهل بهذه المسألة لم يعمم، وإما أنه ما أعطانا كل شيء، فيأخذ هذه الشبه وبعد ذلك تتمكن منه، ما يستطيع دفعها لجهله وعدم معرفته لأصول هذه المسائل ولكلام أهل العلم وللطريقة الصحيحة في تأصيل المسألة، فتجد كلاما لعالم في ظاهره خلاف لما تقرره أو لما قرره علماء السلف وأجمعوا عليه. فعندنا القاعدة، ما هو الدليل؟ كلام العالم المجرد يستدل له لا يستدل به، فإن كان مخالفا للحق رد هذا الكلام مع حفظ منزلة العالم وكرامته، لكن ذاك بجهله جعل كلام العالم الذي إما بفهمه الخاطئ فهمه على غير مراده، وهذا هو الأصل والكثير، نعم، وإما أن يكون هذا العالم قد قال في هذه المسألة بغير الصواب، يجعل ذلك أصلا يؤصله، وشابه في ذلك أهل البدع والأهواء، ويضرب بكلام الأسلاف وبالنصوص عرض الحائط. بعض طلابنا ناقشته أنا فقلت له من علمك هذا المسألة؟ قال أنت. قلت فأقول لك إن فهمك اليوم خاطئ، بدأ يكفر الحكام وبدأ يعني يدخل ويغوص، فآل به الأمر إلى الانتكاسة، صلى الله السلامة والعافية. فالأمر خطير،
الإنترنت هذا لا تجعله مصدرا لك في تلقي المعلومة إلا من المواقع الموثوقة، مواقع أهل العلم. تدخل لموقع الشيخ بن باز، تدخل لموقع الشيخ بن عثيمين، تدخل لموقع الشيخ ربيع. نعم، أما ما تجده في صفحة جوالك مما أخرجه لك جوجل فتأخذ منها هنا وها هنا، هذا سبيل الضلال. وهذا كحال حاطب ليل يريد أن يحتطب في الليل، فرأى أفعى ظنها عودة فأخذ الأفعى فلذغت. فالعلماء يقولون فلان حاطب ليل، أي لا يميز، ما يميز بين صحيح الحديث من ضعيفه إلى غير ذلك. فهذه المسائل مهمة. كذلك نحن جعلنا هذا الدرس في الأسبوع لمعرفة هذه الأمور، فالإنسان يقرأ والإنسان يستمع. وأوصيكم باستماع أشرطة العلماء الكبار، وأخص بالذكر منهم في هذه المسائل الشيخ ربيع، وشيخنا الشيخ مقبل، والشيخ محمد أمان الجامي، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي له كلام نفيس. نعم، وهكذا الشيخ عبيد. وليس معنى التخصيص أني قد استوعبت، إنما هذا مثال. وإلا فقرأ للعلامة الفوزان، ترى أنه يرد ويصدع بالحق. هكذا العلامة العباد، فترى أنه يرد الباطل ويصدع بالحق. فالشاهد هذا أمر أرى عزوف كثير من الشباب اليوم عنه، فترى يسألون عن فلان وعن فلان الذي ما عرف بصدعه بالحق ورده على أهل البدع، ويتركون كلام الكبار. كبر كبر، البركة مع أكابركم. علم صافي نقي، خلاصة 60 سنة 70 سنة يذكرها لك في سطرين في هذه المسألة، نعمة عظيمة جليلة. فهذا العزوف الذي نراه من كثير من إخواننا اليوم لا يبشر بخير، وإن كان المنقول عنه من أهل السنة، لكن الأصل هو علو السند، والأصل هو نشر علم الكبار. ولهذا نصحت إخواني في الإذاعات السلفية أن ينشروا للكبار، للعلماء، دون استحقار وازدراء لمن دونه. وهذا أمر قد يقع فيه بعض الناس، ترى أنه يقول فلان طالب علم، لما؟ ما الذي يريده من هذا القول؟ الازدراء. ليس مسألة أن نرجع إلى الكبار وهذا طالب علم، لا، هو يريد أن يستحقره وأن يزدريه، وهذا حرام، هذا حرام. كما أن رفع طالب العلم فوق منزلته حرام، ما يجوز، هذا من الغلو، هذا من الغلو. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.